بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل.
ثاني، واحكم.
واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ذكر المؤلف رحمه الله من باب ميراث التقديرات الخنثى، لأنه يقدر له تارة ذكورة ويقدر له تارة أنوثة. ثم قال: واحكم على المفقود حكمك على الأنثى إن ذكرا للأنثى وتتمة للبيت، كأنه يقول حكم المفقود حكم الأنثى. ولكن المفقود ينقسم إلى قسمين: قسم أشار إليه المؤلف وقسم سكت عنه. القسم الأول أن يكون مورثا، والقسم الثاني أن يكون وارثا. فكيف نفعل به إذا كان مورث؟ أما ما نفعل به وهو وارث فقد نص عليه أننا نعامله مثل الخنثى. والمفقود المورث شخص غاب وافتقد وله أولاد وله تركة، وأراد الأولاد أن يتقاسموا التركة. ما حكم تركة هذا المفقود؟ هذا الجانب الذي أغفله أو سكت عنه المؤلف. والفقهاء يبحثون موضوع هذا الشخص من جانبين: الجانب الأول تقدير مدة حياته والحكم بغلبة الظن القوية مماته، ثم تقسيم التركة وتزويج الزوجة، ثم لو قدر وجاء ما حكم التركة التي قسمت والزوجة التي زوجت. أما تقدير المدة فقالوا: إذا غاب إنسان وطالت غيبته ولا يدري أهله أين هو ولا يعلمون أحي هو أم ميت، ما داموا ساكتين الدنيا ساكتة، لكن إذا تنازع بعض الورثة وقال خلاص مات حكينا حقي، يرفع الأمر إلى الحاكم بمعنى القاضي. ومهمة القاضي التحري، يا ترى يغلب على الظن حياته تبقى التركة على ما هي عليه، أو يغلب على الظن موته تقسم وكل يأخذ حقه. طيب هذا المبدأ متى يغلب على الظن حياته ومتى يغلب على الظن ايش مماته؟ قالوا: ينظر الى نوعية الغيبة. وغاب راح فين؟ والله راح في نزهة، راح في رحلة، راح في بعثة، وانقطعت اخبار. طيب هذا واحد. والله راح افغانستان، متطوع جاهد. والله سافر في سفينة شراعية من جدة إلى عدن إلى كذا، وسمعنا أن بعض السفن غرقت، جاءت عاصفة وأغرقت بعض السفن. إذن الذي خرج في رحلة نزهة والذي خرج في بعثة تعليمية، الغالب على هؤلاء الناس الهلاك ولا السلامة؟ السلامة. طيب إذن سفر تغلب فيه السلامة، والغالب على اللغاح لجهة شو اسمه بوسنة والهرسك متطوع ودخل المعارك، الغالب على هؤلاء الناس ايش؟ الموت. فيقولون من كان غيبته يغلب عليها الهلاك انتظر من تاريخ ترافع الورثة، من يوم ما تقدموا للحاكم 4 سنوات، لو كان غايب قبلها 10 من شغل، لانهم ساكتين تسقط. من يوم ما جم للقاضي امهلهم 4 سنوات وكلفهم بالبحث عنه بجميع وسائل الاعلام، انشروا في الصحف، ابلغوا الاذاع، اكتبوا للجوازات، سافر ام لا، سفارة المملكة في كذا في كذا، هل راجعهم في تجديد جوازه او تسجيله؟ ان كان يغلب على سفره ايش؟ السلامة. امهلهم 4 سنوات الهلاك عفوا، ان كان يغلب على غيبته الهلاك استمهلهم 4 سنوات وكلفهم بالاعلان والاتيان بوسائل الاعلان عنه. مرت السنوات 4 ولم يعلم عنه ولم يأتي خبر. اجتهد القاضي في القرائن وفي الاحوال وغلب على ظنه ان مثل هذا قد فقد مات، يحكم يصدر حكما بموته بغلبة الظن. فاذا صدر هذا الحكم قسمت تركته واعتدت زوجته عدة الوفاة من تاريخ الحكم، لا من تاريخ الغيبة، من تاريخ ايش؟ الحكم. وانتهى امره، اذا اردت تتزوج بعد العدة تزوجت. طيب فعلنا هذا، وبعد ما شاء الله مدة فاذا هو يدق الباب، سلام عليكم، ماذا نفعل في المال الذي وزع على الورثة؟ وماذا نفعل في الزوجة التي زوجت؟ يقولون ما وجد من المال في أيدي أصحابه أخذه، وما استنفذوه لا يطالب به، لأنهم حينما امتلكوا ظلم وعدوان ولا بحكم شرعي؟ بحكم شرعي. اذا تصرفوا فيه بوجه شرعي، لا يكلفون بإعادة ما اتلفوا، لكن اللي بقي في ايديهم هو حقهم؟ لا، تبين بانه حي وان هذا المال حقه، يسترجع ما بأيديهم. طيب المال قدرنا على الزوجة، هو بالخيار بين احد امرين، ولا زوجك ساه عند فلان، إن شاء تركها له وأخذ الصداق الذي كان قد دفعه يوم تزوجها، فإن استرجعها وأخذها من زوجها، زوجها أخذ عقد عليها بعقد شرعي بعد حكم القاضي، دفع صداق وأخذ زوجة والزوجة أخذت منه، يرجع بالصداق على من غره وقال له تراه غايب تراه ميت، تقول لي غره ايش لشغل؟ ما احنا كلنا مجموعة والقاضي اللي حكم. القاضي لا يغرم شيئا. هذا اذا كان ايش مورثا وكان سفره يغلب عليه الهلاك. اذا كان مورثا وسفره يغلب عليه السلامة. ولا راح في رحلة نزهة، راح في بعثة ببعض الدول دراسية، ممكن ان بعد ما درس وتخرج طابت له الحياة هناك وتزوج وانقطعت اخباره، ممكن ولا لا؟ قالوا يجتهد في تقدير المدة التي يمكن لمثله ان يعيشها. ننظر من يوم تاريخ ميلاده، بعضهم يقول 70 سنة، يكمل 70 سنة من يوم مولده. لو سافر من عندنا وعمره 50 ننتظر كم؟ 20. لو سافر وعمره 60 ننتظر. لو سافر وعمره 30 40. وبعض قال لا 70 هذه قليلة، 90. البعض قال 100، قال لا 120. نوادر من يعيش. والبعض قال لا 90 ولا 70 ولا 100. ننظر الى لداته الذين ولدوا معه في وقت، اللي ولدوا معه في سنته واللي قبله بسنة واللي بعده بسنة، هل كلهم ماتوا ولا بقوا منهم احد؟ ان كان كلهم ماتوا يبقى هذا معهم، واذا كان مات النص وباب النص الغالب على الظن خليه مع النص العايش. اذا اجتهاد. فلو قدر واجتهد الحاكم على هذا التقدير وحكم نفس الموضوع. اذا المورث اذا طلب الورثة تقسيم تركته نظرنا في نوعية الغيبة، يغلب عليها الهلاك، انتظر له من بعد البلاغ ورفع الامر للحاكم 4 سنوات. ان كان يغلب على غيبته السلامة انتظرنا له حتى يكمل من تاريخ مولده الى ايش؟ ليش يا جماعة؟ سبعين، لا 90، لا 100، لا 120، لا، الى ان يغلب على الظن موت لذاته. يعني يتحقق عند القاضي او يغلب عليه الظن القريب من الحق من الواقع بانه قد مات ويحكم. هذا اذا كان ايش؟
سفر يغلب عليه السلامة.
يقولون في قصة ربيعة الرأي شيخ مالك، خرج ابوه وهو حمل في بطن امه واودع عندها مال فذهب. ولد الحمل، كبر، اخذ يدب وجهته الى المسجد النبوي، جلس الى ان تخرج وجلس يدرس الناس وصاحب حلقة في المسجد النبوي. وبعد 20 سنة جاء ابوه دق الباب، سلام عليكم. فرأت الزوجة فتحت له ودخل وتربع. جاء ربيعة من المسجد وجد هذا الرجل، من هذا الرجل الاجنبي اللي عندك؟ قال على مهلك يا ولد. قبل هذا حينما جاء الرجل ولسه ما شاف ربيعة ولا التقوا به، اول ما سأل اين المال الذي تركته عندك؟ قالت اصبر واجلس وغير ثيابك وتروش واذهب الى المسجد النبوي وصلي ركعتين وانظر على من فيه، انظر اصدقائك الاولين ومن كنت تجالسهم. ففعل. دار في المسجد النبوي وجد الحلقات وجد اللي عايش من زملاه عرفهم وعرفوه، ثم رجع الى البيت. فجاء ربيعة: من هذا الرجل؟ قلت: على رسلك يا بني. فقال: من هذا الاجنبي اللي جايك هذا؟ قال: على رسلك يا فلان. لما سمع فلان، هو كان يسمع ابوه كذا، فتلاقيا. قالت: يا بني، هذا ابوك، عاد من غيبته. وقالت فروخ ولا كذا: المال الذي اودعتني اياه في هذا الولد، ايهما احب اليك، المال الذي تركته تأخذه؟ قال: هذا الذي كان يدرس في المسجد النبوي. قالت: بل هو هذا صاحب حلقة في المسجد النبوي، فأيهما أحب إليك، أن يبقى المال ويطلع الولد جاهل لا يدري عن شيء، ولا أنفقته على تربيته وتعليمه حتى رأيته شيخا في المسجد؟ قال: والله جزاك الله خيرا. يهمنا ايش بعد كم؟
20 سنة.
اذا ممكن ايضا المفقود ما دام يغلب على سفره السلامة قد يعود. هذا كله فيما يتعلق اذا كان مورثا. فان حكم الحاكم بالوفاة، سواء كان بعد 4 سنوات فيما تغلب عليه الهلاك، او كان بعد لذاته فيما يغلب عليه السلامة، وقسم المال واعتدت الزوجة عدة الوفاة من يوم حكم الحاكم، ان جاء اخذ ما بايدي الورثة ولا يكلفهم ما اتلفوا، وهو مخير في الزوجة، ان شاء اخذها بالعقد الاول، وان شاء تركها لمن هي عنده واخذ صداقه منها، اي صداقه من الزوج الذي كان قد اصدقه اياها في اول الامر. هذا حالة ايش؟
مورث.
المفقود اذا كان ايش؟ مورثا. اما اذا كان وارثا من ضمن الورثة، وهو الذي نص عليه المؤلف، احكم عليه حكمك على الخنثى. كيف احكم عليه حكمي على الخنثى؟ ماذا فعلنا مع الخنثى؟ قلنا نقدر مسألة للورثة باعتبار الخنثى ذكر، ثم نقدر مسألة باعتبار الخنثى أنثى، ثم نأتي بالجامعة، ثم ننظر على ما تقدم عند الأئمة. أبو حنيفة يقول: نعامله هو وحده بالأضر، ونأتي البقية حقوقهم. والشافعي يقول: نعاملهما معا، الخنثى ومن معا، بالأضر، ونوقف الباقي حتى يصطلحوا أو يتبين. مالك يقول: نعطي كل من الخنثى ومن معه النصف من التقديرين، نصف على تقديره ذكر، ونصف على تقديره ايش؟ انثى. احمد ايش قال؟ ها؟ مين يفتكر؟ 1 2 3 4 5 6 7، ما يكفي 10 في هذا العدد كله، 20 30. احمد قال: هو له حالتان، حالة يرجى بيان حاله فيما بعد، وهذا إذا كان دون البلوغ، وطلب الورثة القسمة. قال: أعامله معاملة من؟ الشافعي. أعطيه هو ومن معه الأقل، وأوقف الباقي حتى يتبين. وإن كان لا يرجى بيان حاله،
بأن جاء البلوغ وعلامات البلوغ لم تميزه ولم يزل مشكل. أخذ بمذهب مين؟
مالك.
هذا أمر الخنفة كذلك المفقود. بس المفقود ما فيه حالتان، حالة واحدة يعني يتبين أو لا يتبين. لا، نعمل له مسألتين، مسألة على تقدير أنه حي، ونعامل الورثة الموجودين على أن لهم شريك غائب، ونعمل المسألة مرة أخرى على أنه ميت، ونعاملهم على حسب الموجودين ولا نعتبر غائب. مثلا إذا مات عن زوجة وولدين، واحد مفقود، ماذا نعمل في حال التقدير انه ميت؟ يبقى المسألة من كم؟
زوجة
ثمانية، الزوجة لها ثمن واحد، والولد الموجود له الباقي سبع. نعفي ونعمل مسألة مرة اخرى على انه حي، تبقى المسألة من كم؟
ثمانية.
من ثمانية، واحد للزوجة وسبعة للاثنين، السبعة ما تنقسم على الاثنين، نصحح. ماذا نفعل؟ عدد الرؤوس في ايش؟ في اصل المسألة اثنين في ثمانية 16، الزوجة لها اثنين، والولدان كل واحد له ايش؟ سبعة. طيب كيف نعرف الاقل والايه الاكثر؟ ناتي بالجامعة، مسألة الوفاة من ثمانية، ومسألة الحياة من ايش؟ من كم؟ من 16. 16 تنقسم على الثمانية ولا لا تنقسم؟ اذا الكبرى هنا هي الجامعة، نقسم الجامعة التي هي الكبرى التي هي 16، نظرنا بين 16 وبين 8 وجدناها متداخلة او متوافقة بالنصف، حنرجع اليها هي ونقول الجامعة هي 16. 16 على 8 فيها كم؟ 2. 2 لمسألة الوفاة هي جزء السهم، و16 على 16 فيها كم؟ يبقى واحد هو جزء السهم لمسألة ليش؟ الحياة. نيجي الزوجة لها واحد في مسألة ليش؟ الممات، وجزء سهم الممات كم؟ 2. 16 على 8 يقول لها واحد مضروب في 2 ب2، وهذا الولد الواحد له سبعة مضروب في 2 بكم؟ 14. يبقى 2 للزوجة 14 لهذا الولد، هذه 16. نأتي إلى مسألة ليش؟ الحياة، الزوجة لها واحد، وجزء سهم الثانية قلنا 16 على 16 فيها واحد، يبقى الزوجة لها واحد. نعم؟ لها ايش؟ الثمن 2، هي اصلا من 8، وصححناها الى 16، ضربنا عدد الرؤوس في الاصل، اصبحت الزوجة لها من الثانية 2 في 1 ب2، وتقدير حياة المفقود له 7 والموجود 7، يبقى كل واحد 2 في 7 ب14، 7 مضروبة في 2 ب14 تنقسم على الاثنين كل واحد ايش؟ 7. يبقى الولدان الموجود والمفقود كل واحد اخذ 7، مجموعهم ايش؟ 14، واثنين للزوجة ايش؟ 16. ناتي الى الزوجة، هل اختلف نصيبها في حياة او موت؟ لم يختلف، لان لها الثمن ولو وجد نصف ولد، لو وجدت بنت لها الثمن. اذا مدام ولدين، واحد موجود واحد مفقود، الموجود ردها الى الثمن، ما اختلف نصيبها اخذته مع السلامة بجنة الولد الحاضر. على تقدير وفاة اخيه يكون له كم؟ ها؟ 14. وعلى تقدير حياته له كم؟ 7. يبقى الاقل في حقه ايش؟ 7. او تقول الاقل في حقه او الاضر في حقه اعتبار المفقود حيا. فنعامل المفقود والموجود، نعامل المفقود بالاضر، الموجود بالاضر، والمفقود بالاحظ. وعلى هذا نكون عاملنا المفقود الوارث معاملة الخنثى المشكل. الخنثى قدرنا ذكورة ثم قدرنا انوثة، وعلى المذاهب ماذا نوقف؟ والمفقود قدرنا حياة وقدرنا وفاة واعطينا الموجودين الاقل وابقينا الباقي. فاذا اعطينا الزوجة خدت 2 وراحت لحالها، والموجود اخذ 7، كم باقي من المجموع؟ 7. اوقفناه. ان تبين بعد ذلك وانتظرنا للمدة فجاء الغائب، ايش حقه؟ تفضل خذ. اذا لم يأتي وين ودينا 7؟ رددناها على اخيه الموجود لانها حقه. وهكذا قضية المفقود على الاعتبارين، اعتباري موروثة واعتباري ايش؟ وارثة. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.